الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم. الكلام ما زال في مناقشة القول بالمنع من استعمال الماء المستعمل أولا في رفع الحدث، وهذا القول كما تقدم منسوب للصدوقين وللشيخين اعتمادا على مجموعة من الروايات، إحداها صحيحة السند إلا أنها غير صريحة في وجوب الامتناع أو عدم جواز استعماله في رفع الحدث الثاني، والثانية والثالثة قاصران سندا، وكذلك ناقش في دلالتهما وتوصل إلى أن غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه الروايات هو الكراهة. ثم بعد ذلك ذكر أن يعني أدلة القول بالجواز اللي هو يتبناه وهي الاستصحاب والعمومات، عمومات الأخبار الدالة على استعمال الماء مطلقا في رفع الحدث، وهذا يصدق عليه ماء. الآن كأنه السيد قدس سره يريد أن يشير إلى وجه يمكن أن يكون مستندا للقائلين بالمنع، يعني كأنه اعتراض مقدر أو دليل محتمل على القول بالمنع، وهو أن القائل بالمنع ممكن أن يختار المنع لكونه أحوط، يعني أنه موافق للاحتياط، بعبارة أخرى أنه لو سألنا عن الرأيين أو القولين هل أن الامتناع عن استعمال الماء المستعمل سابقا في رفع الحدث، الامتناع عن رفع الحدث مرة ثانية به، هل هو أحوط أم القول بالجواز أحوط؟ طبعا بشكل واضح أن القول بالمنع أحوط، لأنه هذا مقتضى الاحتياط، إن هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي الاجتناب عنه باعتبار أنه قد رفع به الحدث سابقا والآن أريد أستعمله مرة ثانية في رفع الحدث، فمقتضى الاحتياط الترك والاجتناب عنه، فإذن المنع القول بالمنع كما ذهب إليه الصدوقان والشيخان موافق للاحتياط.
ها؟ من وين حصل؟ موافقة الاحتياط باستعماله والتيمم ليس مطلقا، من حصل؟ موافقة الاحتياط باستعماله والتيمم.
لا بس كمقارنة بينه وبين القول بالجواز، بينه وبين القول الجواز القول بالمنع أحوط بس أحوط. نعم طبعا أكو وجه ثالث للاحتياط، وهو أنه الامتناع والانتقال للتيمم لو الوضوء به واستعماله
استعماله هو التيمم لو انحى فيما لم يحصل، لأنك تشك في أنه هل يصح على إطلاق لفظ الماء عليه أو
اي. نعم ممكن اذا النظره شامله، نعم اذا النظره شامله، بس احنا لا نريد نقارن الان في المورد نريد نقارن فقط بين القولين، القول بالمنع والقول بالجواز. قطعا القول بالمنع، القول بالمنع احوط. الان السيد ماذا تقول سيدنا في مواجهة هذا؟ الآن هسه الروايات ناقشت بيها، الدليل ناقشت بيه قضية موافقة هذا الرأي القول بالمنع للاحتياط، كيف يعالجها السيد؟ السيد يقول الاحتياط في العبادات على القول على تقدير القول بوجوبه. بس هذا تفصيل في جريان الاحتياط في العبادات، بعض الأصول العملية أنها تجري في باب معين من أبواب العبادات، في كل الأبواب عندهم هيك كلام مطروح في كثير من الأصول العملية، واضح السؤال. فيقول على تقدير القول لو قلنا بوجوب الاحتياط أن الاحتياط واجب حتى في العبادات، هو طبعا الاحتياط عليه من مبتني كما تعلمون، مبتني على 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 فرض أن للمولى حق طاعة، يعني أصالة الاحتياط منشأها أو مستندها أو مرتكزها هو أن المولى المنعم علي له الحق في أن أطيعه أداء لما قدمه إلي من نعم وما تفضل علي بها به من نعم. فالله تعالى قطعا منعم وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. فلذلك من يجون يفعلون قضية حق الطاعة، حق الطاعة هذا طبعا إذا كان أصولي، أما الإخباري ما يحتاج حتى حق الطاعة، يعتبر أدلة الاحتياط هي موجودة أصلا، قف عند الشبه دع ما لا يريب ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه كلها عندهم محكم زين. بغض النظر هسه عن هذه التفاصيل، مسلك حق الطاعة أو حق الطاعة يفرض على المكلف أن ماذا؟ أنه إذا اشتغلت ذمته يقينا فهذا بعد يجب عليه أداء لحق طاعة المولى الثابت قطعا في حقه الامتثال. حق الطاعة يبالغون موفق فقط في اليقينيات، يعني الأحكام الواصلة للمكلف يقينا، لا، بل يتعدون ذلك إلى حتى التكاليف المحتملة، التكاليف المحتملة، يعني مثلا على سبيل المثال حرمة التدخين أصحاب مسلك حق الطاعة شو يقولون؟ يقولون أنه احتمال أن التدخين محرم، يعني شنو؟ يؤذي المولى، فيه ضرر ملاك الحرمة، احتمال هذا الاحتمال يفرض علي أن ماذا؟ أن أوسع دائرة حق الطاعة. فش أقول المولى إلى حق علي حتى في هذه التكاليف المحتملة، فش أسوي أنا؟ أقول احتمال المولى ما يريد ندخل، ما يحب التدخين، فش أسوي؟ جاب احتمال، يقول نعم حتى الاحتمال. فيبالغون وين؟ في توسعة حق الطاعة وإعطاء للمولى، إثبات للمولى حتى وين؟ حتى في التكاليف المحتمل. لذلك أنصار مسلك حق الطاعة عندهم الأصل الأولي هو الاحتياط، خلاف جماعة قبح العقاب بلا بيان، لا، عندهم البراءة هناك. شوف يعني صاحب مسلك حق الطاعة يبالغ، يفرط في فرض حق الطاعة للمولى، يعني بالضبط يقول مثل ما عندك أب وبعض الأمور تحتمل أنها ما ترضي، فمقتضى حق الطاعة أبوك وكذا ومدري شنو، يكون مدخن قدامه، كل الأشياء اللي تحتمل يريدها يحبها، توفر الهيام، سوي الهيام، يقول بالضبط نتعامل ويا المولى بهذه الطريقة. الجماعة قبح العقاب بلا يقولون لا، ما دام ما بين، ما قال أنا نغث من الججارة دخل، فأكو تهاون بحق الطاعة بصراحة، يعني أكو تهاون، يقول لك ما دام ما بين فالأصل البر. لذلك قضية التدخين هي نفسها تدخين شرب التتين على القائل بقبح العقاب بلا بيان يجوز لك روح دخن الله ما بين قبح العقاب باجر إذا أراد يعاقبه يقول له ما وصل لكم. أما صاحب مسلك حق الطاعة يقول لا مقتضى حق طاعة المولى أن ما أدخن. ليش؟ يقول لأنه باكر عقبة يجي يقول لك المولى أنت ما احتملت، أنا منعم عليك متفضل عليك أبوك مولاك سيدك أستاذك مثلا، زين أنت من جد دخنت قبالي ما احتملت أنه أنا تأذى من التدخين؟ يقول احتملت. يقول لك احتملت مفروض تتأدب قدامي ما تدخن، مو لو لا مفروض تتأدب. فمسلك حق الطاعة بإفراط في فرض حق الطاعة للمولى، القبح العقاب لا بتفريط بتفريط، بس مو اريد انا اقول تفريط حتى اوهن جهة، لا لا بالعكس الادلة هي في يعني القائمة على قبح العقاب العقاب لا يعني ايضا ادلة قوية وممكن للانسان ان يلتزم بها، هو مسلك المشهور يعني زين. فهنا في العبادات أنه الاحتياط إن قلنا، هسه السيد ما حسم وضع قال إن قلنا اللي هو أبعد التقادير على فرض وجوب الاحتياط، طبعا إذا قلنا الاحتياط مواجب انتهى الموضوع، أنا حي بعد مواجب الاحتياط، فأصلا لا يصلح منه الاحتياط هنا في المقام، وكون القول بالمنع قريب للاحتياط موافق الاحتياط أصلا ما يفيد، لأنه مواجب الاحتياط في العبادة إذا قلنا مواجب. أما على القول بأن الاحتياط في العبادات واجب، مع ذلك يقول السيد معارض هذا الاحتياط معارض بما ذكرناه من الاستصحاب، من الاستصحاب والعمومات. طبعا هنا يجي شنو؟ يجينا قضية التعارض بين الأصول. الآن إذا تعارض عندي أنا شو يقول السيد؟ يقول إحنا القائلين بالجواز استدلينا بالاستصحاب، شنو الاستصحاب؟ أن هذا الماء كان ماء طاهر ومطهر، الآن استعملناه في رفع الحدث وفارضين أنه خلو الماء من النجاسة مجرد أنه استعمل بالحدث في رفع الحدث، الآن شككنا هل مطهريته باقية؟ يقول نستصحب الحالة السابقة اللي هي الحالة المتيقنة وهي بقاء المطهرين. الآن يقول لا يا بأ الترك أحوط، فالآن صار عندي الاستصحاب يسحبني إلى جهة القول بالجواز، الاحتياط وين يسحبني؟ يسحبني إلى جهة المنع، فأصلان تعارضا هنا. طبعا الكل تقريبا الكل متفق، يعني الكل منه القائل بأن الاستصحاب أصل أو أمارة، إذا أمارة خوف بشكل واضح بعد أمارة أقوى تقدم على الاستصحاب على الأصل، على القول بأنه أصل فالكل متفق على أن الترتب الطولي بين الأصول لصالح من؟ لصالح الاستصحاب. لذلك من يجون يبينون الضابطة في مجال الأصول العملية أول خطوة شي سيسألون أكو حالة متيقنة سابقة لو ما أكو حالة متيقنة سابقة، فإذا حالة متيقنة سابقة يقولون الأصل المحكم في هذه الحالة هو الاستصحاب، يعني متى ينتقل إلى البراءة أو إلى الاحتياط أو التخيير؟ فيما لو لم توجد حالة متيقنة سابقة. لذلك كأنه الأصول الباقية ثلاثة تأتي في طول الاستصحاب، يعني إن لم يمكن الاستصحاب فتنتقل النوبة لمن؟ إلى واحد من الأصول الثلاثة براءة واشتغال. لذلك في المرحلة الثانية يسألون أنه الشك بمن؟ بأصل التكليف لو بالمكلف فيه، إذا بأصل التكليف فأصل البراءة، إذا بالمكلف فيه نعم ذيك الساعة لو احتياط لو تخيير. فإذا السيد يريد يقول حتى وإن كان القول بالمانع موافقا للاحتياط إلا أنه معارض بما قدمناه ممن؟ من 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 جريان أصل الاستصحاب وكذلك دلالة العمومات على أن هذا الماء يتناوله إطلاق الماء في تلك الأدلة العامة، ولا ينتقل فرض المكلف إلى التيمم أبدا. قال فاندفع بذلك، يعني بعدما استدل بالاستصحاب وبالعمومات، فاندفع بذلك يعني بالاستصحاب أو بجريان الاستصحاب والعمومات الاحتياط المستدل به هنا على المنع، يعني اللي الاحتياط اللي يستدل به أنصار القول الأول اللي هو المنع طبعا، وعلى تقدير وجوبه، وجوب الاحتياط في العبادات، وإلا وإن لم نقل بوجوبه فهو ساقط، وإلا يعني وإن لم يكن واجبا الاحتياط في العبادات فهو ساقط من أصله. فإذن القول بالجواز أظهر كما هو بين المتأخرين أشهر. الآن راح الأدلة الروائية التي تدل على ما اختاره المتأخرون واشتهر بينهم، وهو جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث أولا في رفع الحدث ثانيا، ويدل عليه على الجواز أيضا الصحيح. لا، قال الإمام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره. السائل يسأل أغتسل من مائه، هذا الكلام للسائل، الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه، يعني يقول يا سيدي هذا ما الحمام يغتسل به الجنب وغير الجنب، الآن أقدر أغتسل به؟ الإمام ماذا قال؟ قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب مرة ثانية. هنا كأنه أكو مؤيد هم، مو فقط الدليل. الآن قد يعترض واحد معترض يقول يابا هذه الرواية قد تكون علماً، تكون أنه ماء الحمام اغتسل به الجنب ثم انفصلت الغسالة، يعني شنو؟ يعني كأنه فد مقدار من الماء اغتسل به الجنب وبعدين شنو ينذب يراب ويجي ماء جديد بمكانه، قد يكون سؤال السائل عن هذا الماء أنه اغتسل هذا بالحمام وراح انفصل الماء. السيد يقول هذا التفصيل الرواية أصلا ما متناول، ترك الاستفصال. ترك الاستفصال يعني شنو؟ يعني الإمام بالجواب جاوب جواب واحد مجمل يشمل جميع الحالات، فما بين إنه لو كان لبان، يعني لو كان يريد التفصيل لفصل، فترك التفصيل دليل على أنه ما عندنا غسالة وانفصال الماء اللي اغتسل به الجنب مطلقا، ماء نفسه اغتسل به الجنب اقدر اغتسل به يا مولاي؟ قال يغتسل به مره ثانيه ما اقدر. فترك الاستفصال يعني شنو؟ يعني تركه سواء من السائل، ترك طلب التفصيل، يعني السائل ما طلب استفصل، يعني هذه الالف والسين والتاء تقولون تدل عليه تدل على الطلب، فالاستفصال يعني طلب التفصيل، فالسائل ترك الاستفصال ما طلب تفاصيل، عدم طلب للتفاصيل وجواب الإمام هم بدون تفاصيل جواب مجمل يدل على عدم التفريق بين صورة الانفصال أو صورة الغسالة أو صورة الانقطاع عن الماء أو إراقة الماء واستعمال ماء جديد. لا لا، الحديث صريح في أن ماء الحمام استعمل في غسل الجنابة، والإمام قال له نفس هذا الماء اغتسل به مرة ثانية غسل الجنابة. قال وترك الاستفصال عن انفصال الماء المسؤول عنه عن المادة وعدمه وعن كونه فضالة أو غسالة دال على العموم، ما دام ما بين تفاصيل فإذن يدل الحديث على عموم جواز استعمال الماء الذي اغتسل فيه الجنب، وماذا؟ أنه يجوز للمجنب أن يغتسل به مرة أخرى. وفي آخر دليل آخر صحيح آخر، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه. فإن ذلك يجزيه، يعني شنو؟ ماء في مكان واحد وماء قليل لا يكفي للغسل، المهم الإمام إيش عبر عنه؟ عبر عنه أن ذلك يجزي. هسه شو يقول؟ يقول بهذا الدليل الشيخ الطوسي، احنا من أنصار من الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي من أنصار القول بالمانع، أنصار القول بالمانع. مع ذلك يقول الشيخ الطوسي من ذكر هذه الرواية، يقول هذه الرواية دالة على الجواز، اعتراف واعتراف عظيم، أنه بالرغم من أن الشيخ الطوسي يتبنى القول بالمانع إلا أن هذه الرواية، لأن الإمام إيش عبر؟ عبر عن أن ذلك يجزيه، انتهى الموضوع. قال واعترف الشيخ، اعترف بالرغم من
هذا شنو؟ ويرجى الماء فيه، شنو يعني؟ قال هذا المكان يرجى الماء، كان بي ماء قليل،
يعني ماء قليل ما يكفي للغسيل،
هسه يرجى ماء.
لا لا، ايش عندي انا؟ عندي بريق مال تعبير، فوقف انا بحوض هذا ما يكفيني للغسل، فاغسل بس راسي بي واجمع الماء مره ثانيه، ايش اسوي؟ ارجع اغسل بي جانب الايمن واجمعه، اغسل بنفسه، اغسل بهذا يريد به الامام. يقول عنده مكان واحد ماء قليل لا يكفيه لكل للغسل تماما، يكفيك ان تغسل جزء معين من ال... فيقول لي نعم جمعه وارجع بيه يجزي هذا الموضوع. فاذا اذا عنده قدر ماء صغير تقدر توقف فطشي تفتشي تغسل راسك والجمعه مره ثانيه تجي تغسل بيه، يقول كافي. الشيخ الطوسي بالرغم من 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 منع للاستعمال، يقول اعترف بدلالة الرواية على الواقع، عن الرواية واضحة جدا. قال واعترف الشيخ على الرغم من منعه بدلالته على الجواز، إلا أنه الشيخ إيش قال؟ قال نعم واضحة الدلالة على، بس قال هنا أنا شنو؟ الحملة عليه من حملة على الضرورة، أنه هذا الرجل ما عنده من نعم، فاضطر شو يسوي؟ اغتسل وقوفا على ظاهره. الشيخ الطوسي يقول حملة على الضرورة، لأنه شنو؟ يتمسك بالظاهر، أنه هذا في عبر سائل إيش عبر الإمام؟ قال في مكان واحد، يعني أنت محبوس مثلا ما تقدر تتحرك بمكان المكان وعندك ماء قليل، سوي هذا العمل. فحمل الشيخ الطوسي شنو؟ يقول ظاهر الرواية نعم جواز جواز، لأن ظاهر الرواية شبيه نحس بها أنه في قضية أكو ضرورة لاستعمال مثل هكذا. زين، وأصرح منه بعد هذا الرواية الخبر الثاني، خبر ثالث أصرح منه، وأصرح منه الصحيح الآخر عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء مطر ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بوله، يستعمل بالاستنجاء، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ يا مولاي شنو اللي ما يجوز من هذا؟ مي مطار يتجمع ويدخل إلى جوف بئر، وهذا البئر يستقى منه، وشنو؟ وبال فيه شخص واغتسل فيه الجنب، شنو الحدود يا مولاي اللي ممنوعة؟ الحدود الممنوعة ماذا قال الإمام؟ فكتب لا تتوضأ بس. شوف السؤال عن اثنين، كان السؤال يستنجي فيه الإنسان من بوله أو يغتسل فيه الجنب، ايش قال الإمام؟ قال لا تتوضأ من مثل هذا إلا من الضرورة، فالوضوء ممنوع، أما الغسل، الغسل ما منع على الإمام، الوضوء لا تتوضأ، أما الغسل ما سكت عنه الإمام، مع أن الغسل وارد بالسؤال أيغتسل منه ويغتسل فيه الجنوب، فشنو شنو الحدود الممنوعة؟ قال وضوء لا تتوضأ. السيد يقول هذا صريح بأنه فقط الوضوء ممنوع، أما غسل الجنابة أي غسل آخر. طبعا سيجينا الحديث أنه هذا القول خاص بغسل الجنابة لو يتعمد لكل الأحداث يجينا هذا الحديث. المهم السيد يقول لا لا يمنع من استعمال الماء في الغسل. كذلك أيضا يقول هنا تفاصيل ترك الاستفصال أيضا دليل على العموم، وترك الاستفصال عن الكثرة وعدمها أن الماء كثير قليل ما بين الإمام أطلق قال هذا الماء بس وضوء لا تتوضى من عده زين، فالقضية تدل على العموم. وترك الاستفصال عن الكثرة وعدمها دليل العموم. وظني الآن سيدنا الآن شو تسوي بهذا الحمل الشيخ الطوسي الرواية الثانية على الاضطرار أنه الإمام جوز استعمال الماء المستعمل سابقا القليل المستعمل سابقا في رفع في في ولو غسل جزء من جسد الإنسان مرة أخرى حملة على الاضطرار، شنو رأيك؟ شوف خلينا. وظني أن التجويز في حال الضرورة هنا أمارة الكراهة في غيرها ولا ريب أن الترك مهما أمكن أحوال
لا يعني غير الضرورة
لا أي نعم. وظني أن التجويز في حال الضرورة هنا أمارة الكراهة في غير الضرورة. شو يريد يقول السيد؟ يقول إحنا الإمام هذه الأخبار يقول ذني في حال الضرورة وجوز في حال الضرورة وجوز زين، في حال غيرها يعني في حال عدم الضرورة يعني في حال النفاهة تعبير ما مضطر آني ما جائز على الجواز لكن نعم كراهة ممكن أن يثبت كراهة طبعا مع اعترافه أن الترك أحوى هذا ما يعترف ولا ريب في أن الترك مهما أمكن أحوى. وينبغي القطع طبعا بعد ما الآن سوينا إحنا ثبتنا جواز استعمال الماء المستعمل مطلقا بعد من دون تفصيل لا غسالة ولا فضالة ولا انتضاح ولا أبدا، هذا شنو بعد أيضا نقطع به لأنه ماكو شيء يشكك به من دون تفصيل. قال وينبغي القطع بعدم المنع أيضا فيما ينتضح من الغسالة، يعني شنو ينتضح؟ هذا اللي بتعبيرنا الدارج يطفر يطفر أنا الآن تغتسل بمكان ويطفر من هذا الماء من جسد المحدث إلى إناء فيه ماء، فهذا اختلاط هذا المنتضح من جسد المحدث عند الاغتسال في ماء يأثر بلا ونفس الماء قلنا ما يأثر بعد شنو المنتضح يؤثر واضح جدا. قال وينبغي القطع بعدم المانع فيما ينتضح من الغسالة في الأثناء فيه في الماء كما يفهم من بعض الماء، طبعا بعض المانعين يقول يتبنى هذه الفكرة أنه يقول إذا انتضح شنو يمنع من الاستعمال للصحيح، هذا صحيح دليل على اليمن دليل على القطع بعدم المانع. زين شوف الرواية صريحة الرجل الجنب يغتسل فينتضح منه الماء في الإناء فقال لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذلك الفضالة فضالة الماء المستعمل في رفعه للصحيح في اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة في إناء فتأمل، هذا التأمل واضح وجه التأمل بي واضح وجه التأمل بي وجه التأمل أنا حديث لا ينبغي أن يصدر النبي أساعد خصم
يقول الصحيح والوسائل
ها
يقول صحيح وإحنا خارجين على الوسائل
إيه بل للصحيح في اغتسال النبي صلى الله عليه وآله مع عائشة في إناء
فتة عندي وسائل
إيه هم وسائل تهذيب كافي تهذيب واستبصار الوسائل أبواب الأسرار هنا طبعا هي أكو مشكلة في رواية مثل هكذا في كتبنا الظاهر أنه في كثير من الأحيان تورد مو لي لقناعة مثلا للشيخ الكليني أو لقناعة الشيخ القوسي في صحة الحديث، لا لا، مرات في مقام مقام الاحتجاج كأنه إلزام للخصم بأنه أكو مرات بعض الكتب أكو بها متابعة لكتب الآن.
يعبر صحيح
لا ما يعبر عنه
صحيح
أي عبر عنه صحيح، وظاهر وروده في هذه الكتب يعبر عنه بالصحة، بس هو كأنه الدلالة يعني المناقشة التأمل في متنه، تأمل في متن الحديث واستبعاد أن يصدر مثل هكذا فعل من النبي صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة. نعم والحمد لله رب العالمين، كذلك الكثير إن شاء الله.